انتهى. لكن خاتمة الاعتقاد مليئة ممتلئة كخاتمة الواسطية. إن شاء الله تكون يا رب أكون بخير وأنت تكوني بخير وعافية، وكل فرنسا تنقلب من الكفر إلى الإسلام طواعية. اللهم أمين يا رب العالمين. معنى حديث من هم بأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، يعني سنة مطلقة، ليس سنة راتبة، أي سنة، أي ركعتين، يصلي ركعتين ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وهنا له صورتان: الأولى إذا كان الدعاء في الصلاة، إذا كان في الصلاة يكون بعد الاستعاذة من الأربع فيدعو، وإن كان بعد التسليم له أن يستقبل القبلة وأن يدعو الله جل وعلا وأن يبتدئ بالثناء على الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. خاتمة المؤلف قال: هجر أهل البدع. هذه مشكلة كبيرة في مسألة هجر أهل البدع، ويقول هجر أهل البدع ويجب هجران أهل البدع والضلالات كالمشبهة والمجسمة والأشعرية والأشعر، وهذا حنبلي ظاهر، يعني قال الأشعرية، يعني أشعرية مبتدعة، الذي يلصقهم في أهل السنة والجماعة متجني على أهل السنة والجماعة. قالوا بقى 99.5% هم أشاعرة، فكيف تقولون لا؟ الحق أن الأشاعرة يخالفون أهل السنة والجماعة في جميع أركان الإيمان أو في أغلبه. قال: والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرمية. طبعا كل هذه فرق منبثقة عن أصول البدع خمسة. الخوارج والروافض أعظم الضلال فيها، في هاتين الفرقتين، والجبرية والجهمية والمعتزلة، وبعضهم قال الأشعرة أو قال المرجئة في هذا الباب، لكن كلها خارجة عن هذه الأصول الخمس. أولا بيقول هجر أهل البدع الجزئية الأولى، وبعد ذلك نتكلم عن الفرق الخمسة إن شاء الله في الأسبوع القادم، خاتمين نختم بذلك الكتاب. فهنا خاتمة المؤلف قال: هذا اعتقادي وما أدين به لربي. الله أكبر، برأ ساحته بهذا الاعتقاد، هو الذي مضى عليه والدي رحمه الله في الاعتقاد أبي يعلى. قال: هجروا أهل البدع. البدعة هي كل أمر مستحدث هو المبتدع، كما تقول: بديع السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق. والبدعة في الشرع أو في الاصطلاح عرفها كثير من العلماء بتعريفات، أوجزها تعريفان عظيمان لابد من الوقوف معهما: مخالفة السنة، البدعة كل ما خالف السنة فهو بدعة. وهذا قريب من تعريف ابن تيمية، هو ده تعريف ابن تيمية في هذا الباب، وهذا من أمتع ما يكون تعريفا: كل ما خالف السنة فهو بدعة. وقول الشاطبي: هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علاه، كما قال الله تعالى: وربنا تتبعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعاته. طريقة في الدين لا في الدنيا. يبقى الثلاجة مش بدعة وحرام، كما قالوا على الإخوة، يعني أن هم عندهم غباء مدني، يقول لك: أنا لا أشرب إلا من الزير ولا أشرب إلا من القلة، فالثلاجة حرام والسيارة حرام. طيب أنا طبعا أصلا في بعض مشيخنا يعني قال ان انا بقول الاسفلت نجس فحرام المشي عليه، هيركبوا بقى يعني السياره اللي هي اليابانيه الجديده التي تمشي على الارض، لا تمشي على الارض. بعضهم قال ذلك، تذكر ولا ما تذكر في مساله البترول؟
انا سمعت انه لا كل
المسكين، يعني بص انت تنفي وأنت أوثق لأنك الموجود. شيخ راجل قال لهم: أنا شفته جاله خبر طيب فسجد على الأرض. طب كيف سجد على النجس؟ ما في، هو شيخ المسألة الهوى مشكلة يا شيخ، فيتربص بقى بهذا الباب، فنسأل الله العافية. عامة في هذا الباب أنه قال طريقة في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين عليه السلام كاتب طريقة في الدين لا في الدنيا، طريقة في الدين مخترعة، يبقى إذن ليس عليها مثال سابق، وده صراحة يتفق فيه كل العلماء، لأن الخلاف الناشئ في من قال بالبدعة الحسنة والبدعة السيئة في البدعة الإضافية، وهذه موضوعها إن شاء الله نقوله ختاما في الكلام على الفرق، ثم الكلام على مسألة البدعة الإضافية. طريقة في الدين مخترعة على غير مثال سابق، يعني يضاهى بها الشرعية. يعني إيش يضاهى بها الشرعية؟ يعني يشابه بها الشرع، كصلاة الرغائب، كصوم معين، فيضاهى بها الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة. قال والله يا أبا عبد الرحمن، هنا دخلنا في إيش؟ في البدعة الإضافية. يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لم يبلغه. قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. الكلام هنا في مسألة البدع. المبتدع له لوازم لو سمعها ومحص النظر فيها لكان أبعد الناس عنها. المبتدع يضاهي الربوبية، فإنه ينازع ربه في الربوبية، لأن التشريع حق محض للرب جل في علاه. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله. فإذا هذه المسألة فيها منازعة لربوبية الله جل في علاه، التشريع مع الله ففيها منازعة، ده لازم من اللوازم. هو لا يقول بذلك ولا يقر، لكن هذا لازم من اللوازم. ومن اللوازم أنه يقدح في بيان النبي صلى الله عليه وسلم. النبي له وظيفتان، البلاغ والبيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فكأنه يتهم النبي بالتقصير في البلاغ عندما أتانا بشيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، أو في البيان يكون بلغ لكنه لم يبين، والبيان على مرادي هو الذي جاءنا ببيان آخر غير بيان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحالتين هو متهم باللوازم، يعني متهم في المنازعة الربوبية، وأيضا متهم بأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير. وهذا قاله مالك أو قريب من كلام مالك رحمة الله ورضي الله عن علمائنا الأبرار. ومن ذلك أيضا أن بأن المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع محروم من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزدن عن الحوض ويختلجن أقوام من بين يدي، فأقول ربي أصحابي أصحابي، أصيحابي أصيحابي، أمتي أمتي. هذه الرواية التي توسع المجال، ليست المسألة على المنافقين فقط بل على أيضا أهل البدعة. فيقال يا محمد لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن؟ لمن بدل بعدي، سحقا سحقا بعدا بعدا لمن بدل بعدي. سحقا سحقا لمن بدل بعدي، بعدا بعدا لمن بدل بعدي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من أحدث فيها حدثا، لعن الله من آوى فيها محدثا. فهو معرض للطرد من رحمة الله جل في علاه واللعن، هو منازع ربوبية، فكيف لا يعرض بذلك. أيضا المبتدع لا تقبل له، لا يقبل له عمل صرف ولا عد، ولا تقبل له توبة، ولا يوفق لها حتى يدع هذه البدعة. وهذا صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. ويبقى لنا أننا نفرق بين النوع والعين. وأيضا كان الصحابة الكرام، كان أيضا كثير من علمائنا يخشون على أنفسهم من البدعة. ابن عمر دخل مسجدا فوجد الناس يقرؤون القرآن في صلاة الظهر، قبل أن يصلوا الظهر شغلوا القرآن، يعني ويقرؤون القرآن قبل صلاة الظهر، فقال أف أف بدعة بدعة، وترك المسجد. ولذلك ابراهيم بن آدم قال لا ندخل مسجدا أرى فيه حريقا لا أستطيع له سبيلا أو شيئا، خير لي من أرى فيه بدعة لا أستطيع أن أغيرها. وأيضا الصحابة الكرام كانوا يأمرون بالكف عن المبتدعة وهجران المبتدعة، وهذا سيأتي تفصيل إن شاء الله في الدرس القادم في الكلام على بيان الفرق بين البدعة الأصلية والبدعة الإضافية، مع الكلام على الهجران. مع أني أقول تعجيلا في هذا الزمان ما يصح هجران أهل البدعة، في هذا الزمان ما يصح هجران أهل البدعة، لأن هجران أهل البدعة لا يأتي بالثمرة المرجوة كما كان المتقدمون يفعلون في هجران أهل البدعة، بل يأتي بالعكس، فإنهم يعني يشتاطون غيظا فيكون الطغيان والتجبر، لا سيما أن كثير من أهل البدع السلطان يعني السلطان قريب يعني قريب منهم وعندهم القوة في ذلك، يقوون يعني شوكتهم في بعض المناحي، فلذلك ما يصح الهجران لا يأتي بالنتيجة المرجوة ولا يجعلهم يتلاومون بل يزدادون على ما هم فيه. وأيضا الأمر الثاني، قد رأينا في الخلافة العباسية وفي الخلافة الأموية تعضيد لأهل البدع، وهذه كانت سببا كما قال علماؤنا في تقويض الخلافة في أوقاتهم. الدولة الأموية سقطت بسبب تعظيم الجهم بن صفوان والسكوت عليه، والخلافة العباسية سقطت أو الدولة العباسية سقطت الخلافة العباسية بسبب المأمون وسبب المعتزلة وسبب بدعة خلق القرآن. الدولة العثمانية ستة قرون سقطت بسبب عمق التصوف الذي كانوا فيه. البدعة ما علت إلا وقوضت أركان الأمة الإسلامية أو قيادة الأمة الإسلامية. البدعة مشينة، البدعة هذه البدعة هدامة للسنن، فكلما ظهرت البدعة قتلت السنة أو هدمت السنة، وإن هدمت السنة هدمت الدين. تركت فيكم ما أنت مسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لذلك لابد للمرء أن ينأى بنفسه وأن يعني يتباعد عن البدعة وأن كان مشكوك فيها. وكما قلت هناك فرق بين البدعة الإضافية والبدعة الأصلية، وهل محل قول الشافعي البدعة الحسنة والبدعة السيئة له محل من القبول؟ لا يقبل هذا القول. الشافعي كله خالفه ابن عمر، خالفه ابن عباس، ابن مسعود، خالفه ابن عباس. بمن نأخذ؟ ابن عمر يقول كل بدعة، كل نص في العموم، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هذا قول ابن عمر، وهذا الفاهم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل بدعة ضلالة. وأيضا في حديث الإعراض عندما قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فإنه يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. وأما القول بمفهوم مخالفة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أو قال من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، يقولون بالمفهوم لو كان منه فليس برد بل هو مقبول، لما قال النبي هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أهو منه الصوم منه والقيام منه عدم الزواج منه أن يتبتل، فقال وإن كان التبتل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبتل في الإسلام، أهو منه، ومع ذلك رده النبي قال هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. نقف عند هذا، والأسبوع القادم إن شاء الله نبين الهجران، وإن كنت سأبين إن شاء الله على المتقدمين والمتأخرين يقولون بأن الهجران في هذا الزمان قد لا يجدي نفعا كما كان يجدي نفعا عند المتقدمين، وهنا الأحكام تتبدل للأحوال، الأحكام تختلف بالأحوال. نعم، في سؤال هنا مهم جدا، ما الفرق بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية؟ البدعة الحقيقية التي خالفت الكتاب والسنة من كل وجه، البدعة الإضافية هي التي لها وجه من السنة ووجه ليس من السنة، فأيهما غلب كان الحكم له. نعم، نكتفي بهذا لأنه موضوع وقت الحلقة قرب عندي فسامحوني. بعض المرات تكون التقاليد بدعة، هو عامة هذه سيأتي الكلام عليها. التقاليد ليست بدعة، ما كان عرفا للناس ليس ببدعة إلا إذا جاء النص على المخالفة فيه. هنا شكر رضي الله عنك نعيم، أنت شرف لأهل الشام جميعا، حتى لما شرح الكتاب الجديد كشف الشبهات يوم الأحد فقط. وأحسن الله إليك وأبر الله بكل فلسطين وكل أهل الشام، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فليس فيه فلا خير فيكم. كم لأهل الشام من أيادي علينا وهم حماة الأمة الآن. يخرج الرجل من دائرة متى يخرج الرجل من دائرة أهل السنة والجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هنا الواحدة؟ قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فمن خالف في كل الوجوه فهو من الفرق التي توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. لكن لو خالف في أمر أو في وجه من الوجوه وكانت المخالفة كانت هذه المخالفة على يعني على يعني على اجتهاد لا يخرج من السنة والجماعة سواء. طيب أنا أشكركم الآن وأشكر فضلكم ونسأل الله للفعلاء أن يحفظكم ويحفظ بكم الدين لأنه الوقت أزف عندي. هل يجوز إلقاء السلام على أتباع المبتدع؟ بل يجوز السلام على المبتدع وأن تهش وتهش في وجهه في هذه الأزمنة من أجل أننا رحمة على الناس وأسنى عذابا، لأنك لو عبست في وجهه سيلعنك ويلعن كل من كان على شكلتك ولن يرجع عما هو فيه. لكن لو ورد منك اللطف والرفق قد يسمع منك وقد يميل الله قلبه للسنة. خليك ساعدوني أني ما عندي أنا من أهلي أرجوك المساعدة أخلص أني مفصل من رجلي تحت أمرك، بس قل لي ما الذي نستطيع، كيف الثبات على الطاعة بالدعاء أولا ثم بأن تحرص على وقت الطاعة لا يشغلك عنها شيء بحال من الأحوال. بهذا أكون يعني قد وصلت إلى النهاية، جزاكم الله خيرا. من أحسن الله هذا كلام كبير فيه فصاحة وبلاغة، نعم، وهذه دلالة على النبل والرفعة، لأن الكريم الحر من حافظ أوداد لحظة وتعليمه لفظة، والكريم تأثره بالإحسان، إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد. إمام المذهب عندنا إمام الشافعي لما وجد عربيا ويمد رجله جلسة المعتبر القادم قالوا إنه عربي، قال الحر يحفظ أوداد لحظة وتعليم لفظة. هذا العربي قال في الشغار من شغر الكلب، ومجمع اللغة منبع اللغة هو الإمام الشافعي، لكن شوف لما أشار إليه أو ذكره بها جعلها تعليما فحفظ له فضله. جزيت الجنة دكتور أنا أحسن الله عليك ورفع الله مقامك ونسأل الله أن يشكر لك فضلك ونبلك وأحسنك. شكر الله يا صحابة القرآن. أبا الوليد دعواتك لنا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الرقم مالهم يضعون لك ما رقم ابني واتصل بي وأنا سأكون خادما لك بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يرضى عنا وعنكم جميعا، جزاكم الله خير، السلام عليكم. هل القول أن أكرمت الكريم ملكته؟ نعم قول وليس حديث. جزيت الجنة على إحسانك على إحسانكم أنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سامحوني ما في أي وقت الآن. آسيا من فرنسا سألتك بالأمس في موضوع الصلاة، شكرا على إجابتك الطيبة المرفقة لزوجي قبل إسلامي ولأن غير المسلمان قبل إسلامي ولدان غير مسلمان، هل لهم من الميراث؟ لا ليس لهم من الميراث شيء، ليس لهم من الميراث شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتورث أهل ملتين، أهل دينان لا يتورثان، لا والصريح في قوله وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لا يرثان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.